صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو رجل ذو حرمة منها. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. قلنا أيها الإخوة، هذه الأحاديث دالة على حرمة سفر المرأة بغير محرم. والمرأة إن سافرت بغير محرم فهي آثمة، فهي مرتكبة لإثم، لأمر محرم، يجب عليها أن تتوب منه وأن تستغفر الله وأن تقلع عن هذا الذنب. هذا ذنب. بمجرد أن تسافر المرأة من غير محرم ذنب من الذنوب. ولو أمنت الطريق، ولو أمنت الرفقة، فلا بد من وجود محرم لها. والمحرم شرط في وجوب الحج على المرأة. فالمرأة التي لا يوجد لها محرم ولا يتيسر لها المحرم لا يجب عليها الحج، ولو كانت مستطيعة بدنيا وماليا وتوفرت فيها الشروط، إلا أن المحرم لم يكن موجودا فلا يجب عليها الحج. المحرم أيها الإخوة لصيانة العرض وصيانة المرأة، لحفظ العورات، سد للذريعة للوقوع في الفاحشة. قال القاضي عياض: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب. فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. امرأة أسلمت في دار الكفر، فلما أسلمت في دار الكفر أرادت أن تنتقل إلى دار الإسلام، محارمها كفار ربما يمنعونها حتى أصلا من الهجرة، فهل يجوز لها أن تسافر ما بغير محرم؟ الجواب هنا نعم، نعم يجوز لها أن تهاجر من دار الكفر إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج. فلذلك لا يجوز، ولو كانت صغيرة ولو كانت كبيرة، لأن البعض قال هذه امرأة لا تشتهى، يعني امرأة عمرها 60 سنة، فلو سافرت بغير محرم لا بأس. لا يحل للمرأة أن تسافر بغير محرم ولو بلغت 60 سنة، فلكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة يوما لها سوق. لكل ساقطة في الأرض لاقطة، وكل نافقة لها يوما لها سوق. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز مثلا لغلبة شهوته وقلة دينه ومرؤته وخيانته. هذا كلام الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. فالمحرم في السفر واجب على المرأة إذا أرادت السفر أن تأخذ محرما. وقلنا ما معنى المحرم؟ ما هو المحرم تعريفه؟ قالوا هو كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب أو سبب مباح. كل من تحرم عليه المرأة على التأبيد، فالذي تحرم عليه المرأة على التأقيد ليس محرما، لابد أن يكون على التأبيد بنسب أو سبب مباح. محرمات بالنسب ذكرنا أنها سبع، والمحرمات بالسبب شيئان: الرضاع والمصاهرة. والرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأما المصاهرة فالمحرمات من المصاهرة أربع، والمقصود بسبب مباح خرج من السبب من به السبب المحرم، كالبت من الزنا ونحو البت من الزنا أو الملاعنة مثلا كما بينا في الدرس الماضي. في رواية هنا وهي الرواية الأخيرة في الحديث، رواية ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وفي هذا أنه ينبغي للخطباء أن يخطبوا في أخلاقيات المسلم، هذه من الأخلاقيات، هذه من أخلاقيات المسلم، هذه من السلوك التي ينبغي أن يسلكه المسلمون، أن المرأة لا يجوز لها أن تخلو بالرجل، وأن الرجل لا يخلو بالمرأة. فخطبة الجمعة أيها الإخوة توجيه لأخلاق الناس، خطبة الجمعة ليست منبرا للتحليل السياسي كما يفعل البعض، يحلل التحليل السياسي من خلال خطبة الجمعة فيحوله إلى قناة سادسة أو سابعة لنشرة الأخبار، يحول خطبة الجمعة. نقول له: الحمد لله يكفينا الجزيرة والعربية والCNN والمونتيكارلو، وانت كمان بدك تحول إذاعة يا شيخ، الآن مش وظيفتك أن تتحول إلى إذاعة سياسية، الوظيفة أن توجه الناس إلى الله، أن توجههم لحسن الأخلاق، أن توجههم للآخرة، أن توجههم للأعمال الصالحة، أن تنهاهم عن بعض المحرمات. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها محرم، ومع ذو محرم، هذا توجيه خطبة الجمعة. فما أحسن خطبة الجمعة خاصة اليوم إذا كانت مثلا عن خطر الاختلاط، ما أحسن خطبة الجمعة إذا كانت عن خطر الخلوة بالنساء، إذا ما أحسن خطبة الجمعة إذا كانت عن ضوابط تعامل الرجل مع المرأة، ما أحسن خطبة الجمعة إذا كانت عن عمل المرأة، ما أحسن خطبة الجمعة إذا كانت عن خروج المرأة من بيتها. هذه خطب، وهذا للأسف يقع في المجتمع، يعني نحن لا نتكلم عن كوكب آخر، نحن واقعون في هذه المعاصي والذنوب، نحن لسنا كأهل نابلس الذي ذكر عنه ابن بطوطة، ابن بطوطة الرحالة قال: وقد جئت رحالة، يذكر ما يرى في البلدان من خلال رحلاته، قال: وقد نزلت نابلس فما رأيت في أرض نابلس امرأة واحدة، قال: فسألت عن ذلك، ما أرى في الطرقات أبدا النساء، فسألت عن ذلك فقالوا: إنهم يخصصون يوما تخرج فيه النساء يقضين حوائجهم، لا بتشوف ولا امرأة، ما ترى امرأة، فقط يوم واحد النساء يخصص لهن يخرجن يقضين حوائجهم. هذا مثل عندنا طبعا في الزرقاء يا اخوان، صح ولا نفس الشيء عندنا يوم، ولا الرجال يمكن بيطلعوا يوم عندنا لا نتحول، لكن الرجال بيطلعوا يوم في الاسبوع بيقضوا حوائجهم، النساء نساء نابلس. فاحنا انت الان ما بتعيش مثل هذا الواقع، انت بتعيش تفلت، النساء بدهن يطلع اختلاط بين الرجال والنساء، امر يا اخواني محزن. والله طالب الجامعه بقول طالبة تدرس شريعة ولابسة تلفزيون، قلت شو هاي شريعة جديدة، طريقة إسلامية جديدة، فبقول لها يعني ايش درس شريعة، قال هذا التخصص اللي صح لي، انا اهم شيء ادرس جامعة، اهم شيء ايش ما يطلع لي، بدي ادرس جامعة، بدي اطلع من الدار تفلت، بدي تطلع من البيت وبدي تختلط بهذا المكان، ايش ما درست تدرس شو مشكلة، المهم أنها خرجت من بيتها وتفلتت ودرست ما تريد واختلطت بالرجال، هكذا يريدنا. فلذلك ما أحسن الخطب إذا كانت في هذا الموضوع، لأنه موضوع واقعي فعلا، حاجة أن نكرر الكلام عنها ونتكلم مرة عن هذا الموضوع، وهو موضوع الخلوة، موضوع اختلاط. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل، لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. ففي حديث ابن عباس هنا زيادة عدم خلوة الرجل بالمرأة، عدم خلوة الرجل بالمرأة. لما؟ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. طيب، إلا مع ذي محرم، ما هو الضابط في ذي المحرم هنا الذي لا يجوز أن يخلو الرجل المرأة إلا مع ذي محرم؟ قالوا: أن يخلو بها عمن يمكنه أن يدافع عنها، يعني المحرم يمكنه أن يدافع عنها، يعني مش صبي صغير، إذا كان صبيا لا يدري ما يحصل أو ما يحدث أو لا يستطيع الدفاع عن هذه المرأة فهذا لا يكون محرما. يعني امرأة تخلو مع رجل ومعها صبي صغير فلا يجوز، هذه خلوة، هذه خلوة محرمة. لو كان الصبي صغيرا لا يمكنه الدفاع عنها فهذا لا يصح أن يدفع إدراء عنها الخلوة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا مع ذي محرم. وذو المحرم المقصود وبه هنا الذي يكون صاحب عقل ورشد ويستطيع الدفاع عن المرأة. إذن الرجل لا يخلو إلا مع، لا يجوز للمرأة أن تخلو بالرجل والرجل يخلو بالمرأة إلا مع ذي محرم. طب لو أن رجلا كان مع امرأتين، هل هذا يتحقق به الخلوة؟ يعني في مكان رجل لا يجوز أن يخلو بامرأة وحدها، لو رجل بامرأتين خلا، الأصل ألا يكون هذا عادة كاختلاط، لكن لو حدث أحيانا فهذا يدرأ به الخلوة. فمثلا أحيانا في مصعد، والمصعد متسع، وفي نساء اثنتين أو ثلاث ومعهم رجل، هل هذه خلوة؟ ليست خلوة، ليست خلوة. أو رجلان، سأل الشيخ ابن عثيمين قال: إذا كان رجلين قد خلوا بامرأة هل يجوز؟ إذا كان رجلين، مش إذا خلا رجل بامرأة، لكن رجلين بامرأة في غرفة واحدة، قال: ربما يكون أعظم هذا، لأنكم ممكن يتواطئوا الاثنين على الشر، لكن ممكن نقول الجانب الآخر، إنه ممكن واحد يدفع الآخر عن الشر. فلذلك قال: إذا كان رجلان ممن عندهم العفاف والعدالة والعفة، فعند ذلك هذه ليست خلوة، يعني رجلان وفي امرأة موجودة هذه ليست خلوة. إن هي لا يخلون رجل بامرأة، رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. طب إذا كان الذي يخلو بهذه المرأة أخا للزوج، أخا للزوج، نقول هذا إيش؟ أشد وأخطر. إذا كان الذي يخلو بالمرأة أخا للزوج، يعني أخو الزوج، وجالس هو زوجة أخيه في غرفة وحدهما أو في بيت وحدهما مثلا، فهذا أشد خطرا وإثما. إياكم والدخول على النساء، قال رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. لماذا قال الحمو الموت؟ قال: لأنه في الغالب الطمأنينة تأتي من خلاله، يعني الإنسان يأمن أخاه أن يفعل بزوجته الفاحشة، يأمن أخاه، ومن مأمنه يؤتى الحذر، من مأمنه يؤتى الحذر. يعني الشيء الذي أنت تطمئن أنه ما سيأتي ليس سيأتي، هو يأتيك من خلاله. مثل قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أنت تطمئن أنه مش سيأتيك الموت، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت لأجل ذلك. وبعض الشراح قالوا الحم الموت لأنه إذا فعل الفاحشة فإن هذه المرأة سيقام عليها الحد، حد الرجم، وحد الرجم الموت، حد الرجم الموت. إذن الحم أشد في الخلوة. طيب المحرم الذي لا يجوز سواء في السفر، في السفر أو إذا كان لرفع الخلوة عن محارمه، هل يشترط أن يكون موافقا للمرأة في الدين أو لا يشترط؟ يعني لو أن الرجل نصرانيا، لو كان الرجل نصرانيا وابنته مسلمة، هل يصح أن يكون محرما لها أو لا يصح؟ أو العكس، لو أن الرجل مسلم والبنت نصرانية، هل يكون محرما لها أو لا يكون؟ إذا كان الأعلى محرم لابنته غير المسلمة، الأعلى له الأب، فهذا لا شك أنه جائز. البنت غير مسلمة، الأب مسلم، فلا شك أنه محرم ويحصل به المقصود. أما إذا كان العكس، البنت مسلمة والأب كافر، البنت مسلمة والأب كافر، فقال العلماء إن أمن فهو محرم وإن لم يؤمن فليس بمحرم. يعني اختلف الدين، أبوها كافر هي مسلمة، هل يكون محرما لها في السفر مثلا؟ قالوا إن أمن أن من السوء والفحش، إن أمن فيجوز فهو محرم، وإن لم يؤمن فليس بمحرم لها. أما على العموم، هل تنقطع أيها الإخوة، ينقطع النسب إذا الأب يختلف دينه عن البنت، ينقطع النسب؟ لا، يعني مثلا بنت مسلمة وأبوها نصراني، هل يجوز أن يصافحها؟ نعم، تبقى علاقة النسب. هل يجوز للأب النصراني أن يصافح ابنته المسلمة؟ نعم. هل يجوز أن يرى شعرها؟ نعم. لا تنقطع علاقة النسب لأن هذا الدين، إلا إذا لم يؤمن هذا الرجل، إذا لم يؤمن هذا الرجل، أو أنه ينشر قل ابنتي كذا وكذا، أو يريد أن يفضحها، فعند ذلك تتستر عنه. أما على العموم فاختلاف الدين، اختلاف الدين بين المحارم لا يمنع أثر الحرمة، اختلاف الدين بين المحارم لا يمنع أثر الحرمة. وأما مسألة الفتنة، مسألة الفتنة، فإن العلماء يقولون إذا انتشرت الفتنة في النظر أو في الخلوة فلا يجوز ولو كان من محرم. يعني قالوا إذا كان الأخ ينظر إلى أخته بشهوة فيحرم أن ينظر إلى أخته، مع أن الأصل النظر إلى أخته حلال، أو ابن ينظر إلى أمه أو إلى عمته أو إلى خالته، مثلا واحد ينظر إلى خالته بشهوة فيحرم النظر إلى خالته، أصل النظر إلى الخالة حلال، لكن لأنه قد يحصل به فتنة وينظر لها بشهوة فينتقل الأمر الآن إلى أن يصير محرم. والخلوة يا إخواني بالنساء لها أثر مدمر على المجتمعات، لها أثر هدام على المجتمعات، الخلوة والاختلاط. من أحسن الكتب التي ألفت عن الاختلاط كتاب الشيخ خالد السبت، اسمه الاختلاط بين الجنسين، من أحسن الكتب ومن أجمعها. أول شيء ذكر حرمة الاختلاط، وذكر كذلك شبه المجيزين للاختلاط ورد عليها، وذكر كذلك، وهذا من أحسن الفصول، عواقب الاختلاط في الدول الغربية وفي الدول العربية، العواقب اللي والله دامية جدا من جراء الاختلاط، سواء في الجامعات أو في المدارس أو في الوظائف، أو في الوظائف. والغرب ترى يئن، في كتاب لواحد اسمه جورج بالوشي اسمه الثورة الجنسية، الثورة الجنسية، بيّن فيها كيف كان الرئيس الأمريكي كينيدي صرح في عام 1962 قال إن مستقبل أمريكا في خطر، لأن شبابها مائع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه. قال إن من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين. يقول في أمريكا من بين كل سبعة يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين، لأن الشهوات التي قد أغرقوا فيها أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية، أفسدت لياقتهم الطبية والنفسية. عواقب الاختلاط في دول غرب وخيمة، في ألمانيا إخواني وحدها تغتصب 35,000 امرأة سنويا اغتصاب. أما التراضي، فعل الفاحشة بالتراضي، فهذا لا يحصى، لكن اغتصاب. في أمريكا يولد 1,000,000 طفل كل عام من الزنا، 1,000,000 كل سنة يولد 1,000,000 طفل من الزنا، و1,000,000 حالة إجهاض في كل عام. 70% من الإيطاليين الرجال اعترفوا أنهم قد خانوا زوجاتهم، والعكس كذلك، والعكس كذلك. هذه أرقام أيها الإخوة مهولة، إلى غير ذلك من الاختلاط سواء في التعليم أو ما يشابه التعليم. ذاك الآن وأنا بقول هم يصدرون الآن، يصدرون هذا الأمر. في طبيبة مديرة التثقيف المجتمعي في دولة من الدول تقول إن الأطفال محاطون بالجنس في كل مكان، إنهم يشاهدونه على التلفزيون والسينما في المجلات والصحف وفي تصرفات والديهم ومن خلال تلصصهم، ولذلك لا عجب أن ترى غياب التثقيف الجنسي أن ينطلق الأطفال وراء الجنس. ولذلك ثبت في الإحصائيات أن أمريكا أن 11,000 فتاة دون 15 ينجبن أطفالا غير شرعيين كل سنة. 11,000 فتاة ينجبن أطفالا غير شرعيين كل سنة، فتاة دون 15، وغير ذلك أيها الإخوة من المآسي التي تحصل من جراء الخلوة، من جراء الاختلاط. وطبعا بيحاولوا يصدرونا طبعا من خلال الهواتف الآن، ثورة جنسية للأطفال الصغار من خلال الهواتف. تعلموا الآن برامج الأطفال اللي بيشوفوها لما يتابع الآن، هذه إثارة جنسية. طبعا هذا شو يتولد عند الفتى الصغير الصبي، وكذلك الفتاة يتولد عنده حب الاستطلاع والرغبة، وبعد ذلك يصل ل13-14 سنة وإذا هو مجرم من المجرمين. كل هذا أيها الإخوة يترجمه الواقع بالخلوة والاختلاط. الآن بيحاولوا الخلوة والاختلاط في الجامعات والاختلاط في الوظائف. يعني للأسف تجد بعضهم رجال يعني 45 سنة و50 سنة، كبير في العمر يعني جد، وعادي بمازح اللي البنت قال زميلك في العمل. طب شو زميلتك في العمل يعني من المحارم؟ يعني احنا ذكرنا المحرمات بالنسب والسبب، والله ما ذكرنا الزملاء في العمل. فيش ولا عالم قال ان الزميل في العمل محرم إلا، ما حد قال. شو زميلتي في العمل يعني؟ ايش يعني زميلتي في العمل؟ يخلو بها ويختلط معها ويضحكها، شو يعني بهي اي لغه يعني؟ وهي كذلك زميلي في العمل. والله ايها الاخوه يحدث ما يندى له الجبين، ما يندى له جبين الحياء خجلا. الشرع جاء بالضمانات والحمايه، لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ومن الأشياء المنتشرة التي أفتى العلماء كالشيخ بن باز وابن عثيمين والفوزان كذلك بحرمتها، أن المرأة تخرج مع سائق التاكسي وحدها، هذا محرم يا إخوان. امرأة تطلع في التاكسي تروح السوق، بتروح مشوار، تطلع وحدها لا يوجد معها ابنه، هذه خلوة، هذه خلوة. طب يا شيخ في شبابيك وكذا وناس، هذه خلوة وفيها من المفاسد ما الله به عليك، مثل مفاسد الخلوة. هذه خلوة شرعية، ركوب المرأة مع السائق وحدها هذه خلوة، لا يجوز إلا مع ذي محرم. لا يجوز أن يكون المرأة في التاكسي إلا مع ذي محرم. أما أن تذهب وحدها، تسافر وحدها، تطلع السوق وحدها، تطلع الجامعة وحدها بهذه الطريقة، حرام. والأبلى منها الآن بتعلم قيادة السيارات وحدها، هذه مصيبة طامة كبرى أيضا، أنه بعلمها المعلم وهي متعلم ما شاء الله، مظهر حضاري، وهذا انتشر للأسف. طبعا كلها مخططات وبتجري وبتمشي، وإحنا مستسلمين طبعا، تسمعوا الكلام هذا من الناس، تسمعوا حدا بيستنكر بس على شغلة مناهج، الناس كلهم أهبوا، والله كذا بده غيره في المنهاج، بده غيره في المنهاج. طب غيروا في منهاج حياتكم بارك الله فيكم، هم بده غيروا مناهج الكتب، انتوا غيروا منهاج حياتكم، هم منهاج حياتهم، هم بتلقوا زبالات المشاريع في عقولهم وبطبقوها، غيروا انتوا منهاج حياتكم قبل ما تطالب هؤلاء بتغيير مناهجهم. ومخططات أصلا غربية، هذه مخططات لإفساد ديننا. وانظروا أيها الإخوة، التعليم من القديم له خطة مدروسة، النفس يفسد أبناءنا من خلال التعليم، وهذا أمر والله واقع. وشوف أنت التعليم يسير في خطة، والخطة ماشي 100%، حتى يصير كتاب الدين آخر شيء مثل دفتر العائلة. شوف دفتر العائلة كيف صير الولد يسلم كتاب الدين زي دفتر العائلة، ما شاء الله دفتر العائلة جديد، هذا صفحتين يعني بس، مكتوب فيه كل شيء، المعلومات الدينية كاملة، حتى ما يعرف الإنسان عن دينه شيئا، هذا يخطط له. حصوننا مهددة من الداخل، الشيخ محمد حسين هذا من كبار المفكرين والأدباء، هذا أديب ترى، لكن يصرخ صرخات في أمة الإسلام. حصوننا مهددة من الداخل. وكذلك له أيضا عندي كتاب آخر من أحسن الكتب، سبحان الله، له كلمات واقعية، يعيش في الردو في الخمسينات والستينات كان، لكن كأنه يتكلم عنا اليوم. فقبل ما نقول المنهاج، نغير إحنا منهاج حياتنا، يغيروا الناس منهاج حياتهم، بدل ما يستسلموا ويدرس بنته بالجامعة ويعلم البنت التعليم نقود السيارة ونحو ذلك. وكل هذه المفاسد كلها يا إخواني فيها فتاوى، لكن الناس ما بردوا على الفتاوى الآن، لأن الفتوى مقابلها معايش تقوى، وضدها هوى، الآن في هوى، فما بأخذ بالفتوى لأنه ترك التقوى. قال ولا تسافر المرء إلا مع ذي محرم، وصلي اللهم على محمد.